بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل
محمد. وصل كلامنا إلى مسألة 1185 من أحكام الذباحة. قال المصنف: الكلب والخنزير لا يقبل التذكية، فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد. الكلب والخنزير من الأعيان النجسة التي لا يقع ولا تقبل أن يكون فيها التذكية من قبيل الذبح الشرعي أو الصيد، فوقوع التذكية عليها هذا أمر ممتنع شرعا، فبالتالي لا نحكم بطهارتهما حتى ولو ذبحا، وحتى لو اصطدنا الكلب والخنزير لا يحكم بطهارتهما، بل رح يبقى لحمها وجلدها، بل حتى فضلاتها وتوابعها هي تبقى نجسة، لأن هي في الأصل عين نجاسة، فلا يحكم بطهارتهما. كذلك لا يحكم بحليتهما، لأنه هو محرم الأكل بالأصل، فبالتالي الذبح والصيد لو وقع عليهما لا يعطي نفعا، لا من حيث الطهارة ولا من حيث حلية أكل اللحم، لأنهن بالأصل نجسة، وأيضا هي بالأصل محرمة الأكل. وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر، فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها، وإن لم يحل أكلها بذلك. السباع الحيوانات المفترسة اللي تأكل اللحوم مثل الذئب والنمر والأسد والثعلب والفهد والضبع وابن آوى، بل حتى سباع الطيور مثل الصقر والنسر والبازي والباشق وغيرها، هذه المفترسات السباع هي قابلة للتذكية، يعني يمكن أن يقع عليها الذبح، فلو ذكيت بالذبح أو اصطيدت بالرمي، المقصود هنا بالرمي مثل الرمي بالرصاص اللي يسمى الصيد بالسلاح اللي هي الآلة الجمادية، بالرمي مثلا بآلة من السلاح أو مثلا بالرصاص أو غيرها، ويسمى الصيد بالآلة الجمادية، فإذا اصطدناها بالسلاح فحكمها طهارة لحومها وجلودها، إذا ذبحناها أو اصطدناها بالسلاح بالآلة الجمادية الفائدة من الذبح والاصطياد هي طهارة لحومها وجلودها، فلحومها تصبح طاهرة وجلودها أيضا طاهرة، بمعنى أنه يحل لنا أن ننتفع بها بكل ما يعتبر فيه الطهارة، مثلا نصنع من جلودها وعاء للمشروبات والمأكولات، نستطيع أن نصنع أيضا من جلودها قربة ماء مثلا، أو مثلا دبة دهن أو غيرها، وهكذا هذا الانتفاع يكون بما يعتبر فيه الطهارة، لأنه إذا وقعت الذبح والصيد عليها أصبحت طاهرة، لحومها طاهرة من حيث المس معها برطوبة، هي طاهرة، جلودها أيضا طاهرة، نستعملها فيما يعتبر فيها الطهارة. نعم، وقوع الذبح والصيد لا يعني حلية أكل لحمها، لأن هي بالأصل محرمة الأكل من حيث لحومها، لهذا فائدة الصيد والتذكية من حيث الذبح أو الصيد يفيدنا بتحصيل الطهارة للحوم لحومها وجلودها، وإن كان ما ينفعنا في حلية لحومها لأن هي بالأصل محرمة الأكل. نعم، إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها إشكال، فالأحوط لزوما عدم طهارتها. المصنف عند استدراك لو وقعت التذكية من قبيل الصيد ووقعت على هذه السباع، كما لو اصطدناها بالكلب الصائد، الكلب اللي هو طبعا، ليش المصنف قيد الصائد؟ لأن إحنا راح نشترط أنه الكلب يكون مخصص للصيد مما يكون قد تعلم الصيد، هذا يسمى الصيد بالآلة الحيوانية. إذا حصل صيد للسباع بالآلة الحيوانية مثل الكلب في تذكيتها إشكال، يعني هل يقع عليها أنها مذكات بالصيد أم لا؟ المصنف يقول: محل إشكال وتوقف لعدم تمامية الدليل عليه، فبالتالي في موارد الإشكال وين يصير الفقيه إلى الاحتياط، فالأحوط لزوما عدم طهارتها. يعني مقتضى الاحتياط اللزومي إذا اصطدنا السباع بالكلب الصائد فلا نحكم بطهارتها، مقتضى الاحتياط اللزومي عدم طهارتها لعدم تمامية الدليل على ذلك. مسألة 1186: لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدب حكم السباع فيما مر. إحنا فيما مر في المسألة السابقة ذكرنا حكم السباع إنها قابلة للتذكية بالذبح والصيد بالآلة الجمادية. المصنف هنا أيضا يقول لا يبعد أن هذا الحكم اللي ذكرناه هناك يجري هنا أيضا بالنسبة للقرد والفيل والدب، فحكمها حكم السباع إنها قابلة للتذكية بالذبح، فإذا ذبحناها أو اصطدناها بالسلاح والرمي اللي هو الآلة الجمادية فراح نحكم بماذا؟ بطهارة لحومها وجلودها، وإن كانت هي محرمة الأكل من حيث اللحوم، والتذكية بالذبح والصيد لا يحل أكل لحمها. ويأتي نفس الكلام والحكم فيما لو اصطيدت بالكلب الصائد أنه في تذكيتها إشكال ومقتضى الاحتياط اللزومي عدم طهارتها. وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر فهي لا تقبل التذكية، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها. بالنسبة للحشرات المراد بها هنا كما ذكر المصنف الدواب الصغار، يعني يريد يشير المصنف إلى أنه مرادنا بالحشرات ليس المعنى اللغوي، ليس المعنى الاصطلاحي العلمي، إنما مرادنا بها المعنى اللغوي، فنريد بها هنا الحشرة بمعنى الدابة الصغيرة. وفي اللغة الحشرة تطلق على الدواب الصغار التي تحشر نفسها في الحفر، في الحفر والثقوب، فيسموها حشرة اللي تحشر نفسها بالحفر والثقوب في باطن الأرض، هاي تسمى حشرة. ليس مرادنا هنا الحشرات بالمعنى الاصطلاحي العلمي اللي يسمون الحشرات مثل الذباب والدود والبق والصرصر، لا لا، احنا هنا مرادنا بالحشرات المعنى اللغوي والمقصود بها الدواب الصغيرة اللي تسكن في باطن الأرض، مثل منو؟ مثل الضب. الضب حيوان من الزواحف، ذنبه كثير العقد، عريض له حرشف غليظ الجسم خشن، يعيش في الصحراء. ومثل الفأر، الفأر معروف هذا اللي هو من أنواع القوارض. ومثل أيضا ابن عرس واليربوع والقنفذ والحية ونحوها، هذه كلها تحشر نفسها في الثقوب وتسكن في باطن الأرض، هذه غير قابلة للتذكية، يعني لا يقع عليها ماذا؟ ذبح. فلو كانت لها نفس سائلة وذبحت، مثل منو لها نفس السائلة؟ مثل اليربوع، اليربوع والحية أيضا هي ممن لها نفس غير سائلة. وإذا كانت لها نفس سائلة، مثل منو النفس السائلة؟ مثل الضب له نفس سائلة، ومثل ابن عرس هذا له نفس سائلة، فبعضها ليس لها نفس سائلة وبعضها لها نفس سائلة. اللي إلها نفس سائلة وذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها، بل راح تبقى ماذا؟ ميتة، والميتة لحمها نجس وجلودها أيضا نجسة. فمثل الضب وابن عرس والقنفذ مثلا إذا وقعت عليها الذباحة وهي لها نفس سائلة مثلا لا يحكم بطهارة لحومها وجلودها. والمصنف ليش قيد إذا كانت لها نفس سائلة؟ يريد يشير إلى أنه من لا نفس سائلة منها مثل اليربوع والحية هذه أصلا في أصلها ميتتها ماذا بها؟ ميتتها طاهرة وجلودها أيضا طاهرة لأنها مما لا نفس سائلة لها. نعم. مسألة 1187: لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله، يعني لو خرج الجنين من بطن أم الحيوان في حال حياة الحيوان. هو الحيوان الأم حي ووقع الجنين ميت، هذا ما هذا لا يحل أكله، لأن حكمه حكم الميتة ويحرم أكل الميتة، ولا يكون مذكى لأجل كون أمه حية، لا هذا لا يسمى مذكى. نعم إذا وقعت الذباحة على الأم والجنين كان في بطن الأم، هذا تذكية الأم تكون حينئذ تذكية للجنين، كما مر علينا ذلك وين في باب الطهارة. أما مجرد خروجه وسقوط ميت من بطن أمه وأمه لا زالت حية، فهذا لا يحكم بحلية أكل لحمه، وهو ليس مذكى لأنه يعتبر ميتا. كيفية الذبح، مسألة 1188. الكيفية المعتبرة في الذبح هي أن تقطع الأوداج الأربعة تماما، فلا يكتفى على الأحوط لزوما بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده. عملية الذبح وكيفيتها وحال الذباحة، إنه الذباحة تقع بقطع الأوداج، القطع يعني الفصل، القطع بمعنى الفصل، تقطع الأوداج الأربعة اللي هي المريء والحلقوم والودجان كما سيأتينا ذكرها، تقطعها تماما. لماذا قال المصنف تماما؟ يعني ما يصح قطع بعضها ولا قطع جزءها، إنما بتمامها، هذا من جهة. من جهة أخرى ما يكتفى بالشق والفتح من دون القطع والذبح، هذا غير لا نكتفي به. فلهذا المصنف قال فلا يكتفى على الأحوط لزوما بشقها عن قطعها، يعني إذا فتحت بشقها بالفتح ما يكفي، لابد الريد قطع وفصل، ولا بقطع الحلقوم وحده، ما يكفي أنه تقطع الحلقوم اللي هو مجرى التنفس اللي يقع فوق المريء، ما يكفي، لابد من أن تقطع الأوداج أربعتها اللي هي المريء والحلقوم والودجان. ولا يتحقق قطع الأوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسمات بالجوزة. يعني إحنا المطلوب عندنا في كيفية الذبح قطع الأوداج الأربعة، قطع الأوداج الأربعة موضوعاً يتحقق إذا كان القطع من تحت العقدة اللي موجودة في جسم الحيوان اللي تسمى بالجوزة أو ما تسمى عرفاً بالخرزة، بحيث إن قطع تمام الأعضاء الأربعة من المريء والحلقوم والودجان يكون قطع تمامها يلازم بقاء الجوزة أو الخرزة في العنق، بحيث تنفصل عن الجسد وتبقى وين؟ في العنق. فإذا بقت بالعنق هذا معناه أنه انفصلت عن الجسد، وبالتالي حصل القطع للأوداج بتمامها. إذن الذبح من تحت الجوزة بحيث تنفصل عن الجسم وتبقى بالرأس، هو هذا اللي حقق لنا قطع الأوداج الأربعة. فلو بقى شيء من الجوزة أو الخرزة في جسم الحيوان لم يتحقق قطع تمام الأوداج الأربعة، فبالتالي الذبح غير صحيح شرعا، فلا يحل أكل الذبيحة. والأوداج الأربعة هي المريء اللي هو مجرى الطعام والشراب، والحلقوم اللي هو مجرى النفس والتنفس اللي يكون محله فوق المريء، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم. عندنا عرقان غليظان يحيطان بالحلقوم والمريء يسميان بالودجان، هذني الأوداج الأربعة، هي ما يسمى بالأوداج الأربعة التي يلزم قطعها وذبحها في عملية ذبح الحيوان. نعم. مسألة 1189. يعتبر في قطع الأوداج الأربعة بالإضافة إلى قصد الذبح به أن يكون في حال حياة الحيوان، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فماتت لم يؤثر قطع الباقي. إحنا نشترط في قطع الأوداج الأربعة وذبحها بالإضافة إلى قصد الذبح به، هذا يريد يشير المصنف إلى أنه لا بد من قصد ونية الذبح بقطع الأوداج، بحيث أن الذابح يقصد الذبح بقطع الأوداج وبفري الأوداج بنفس عملية الذبح. وهذا يريد يشير بالمصنف أنه إذا وقعت مثلا السكينة من يد الذابح على الأوداج وقطعتها، هذا لا يحل أكل هذه الذبيحة، لأنه هذا ما يسمى ذبح. الذبح اللي إنه يقع القطع والذبح بيد الذابح مع قصد الذبح به، أما مجرد أن السكين تقع على الأوداج وتقطعها هذا ما يحصل قصد للذبح حينئذ، فبالتالي لا يحل، لا يحل. وحتى لو سمى حينما أصابها هذا لا يكفي. وكذلك إذا شخص قصد يحرك السكين على المذبح لكن ما قصد الذبح إنما قصد أمر آخر، مثلا يريد يعلم الآخرين كيف يحصل الذبح، وحرك السكين على المذبح من باب التعليم، يريد يعلم الآخرين كيف تحصل الذبحة، وحصل الذبح اتفاقا وانقطع عن الأوداج، هذا أيضا لا يكفي في حلية الذبيحة، لأن الذابح ما جاء يقصد الذبح، هو ما قاصد الذبح وكان يقصد التعليم، فبالتالي قصد للذبح ما موجود من قبل الذابح، فلهذا لا يقع، لا يقع ماذا؟ الذبح. وهذا أيضا من خلال هذا الشرط راح نخرج السكران اللي والمغمى عليه والنائم والصبي والمجنون غير المميزين، إذا وقع منهم الذباح وهم ما قاصدين إلها وما قاصدين الذبح هذا ما يحقق الذبح الشرعي. ونعم إذا كان الصبي والمجنون مميزان فالأظهر حينئذ إنه الاجتزاء بذبحهما. إحنا نشترط إضافة لقطع الأوداج الأربعة وقصد الذبح به بهذا القطع، لابد أن يكون في حال حياة الحيوان، كون الحيوان يكون حي وعنده حياة ويقع عليه القصد وقطع الأوداج وذبحه من المذبح. فلو قطع الذابح بعض الأوداج كما لو قطع البريء والحلقوم فقط وأرسلها، يعني ترك الحيوان والحيوان مات من النزف مثلا، هذا لم يؤثر قطع الباقي، يعني لا تحل الذبيحة بالذبح بذلك. وإذا مات الحيوان ورجع هذا الشخص قطع باقي الأوداج هذا أيضا ما يؤثر، وبالتالي الذبيحة لا تحل وتصبح حكمها حكم الميتة، لأن التذكية لا تقع على الميت، التذكية لا تقع على الحيوان الميت، التذكية تقع على الحيوان الحي. نعم، وهذه قاعدة فقهية، لا زكاة لميت، إنما الزكاة تقع على من؟ على الحيوان الميت. نعم، ولا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان يكفي، يعني من يشترط التتابع والاستمرار في قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان، لو قطع بعضها والحيوان لا زال حي وكمل بعضها الآخر هذا يحصل إن ماذا؟ الحلية، إلا إنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد لم يضر بحليتها، يعني حتى لو كان هذا الفاصل وعدم التتابع والاستمرار في عملية القطع والذبح حصلت فصل بينهما وفاصل زماني بحيث يكون حتى لو كان خارج عن الأمر المتعارف المعتاد، مرة الفاصل يكون مثلا بدقائق ومرة الفاصل شخص يفصل مثلا ربع ساعة ويرجع، قطع بعضها والمتبقي بعضها، نقول إذا كان الحيوان لا زال حيا يمكن إكمال الذبح ويحصل قطع الأوداج الأربعة بتمامها، بحيث إنه القطع والذبح حصل على الحيوان حال حياته فيكون محلل الأكل وهذا لا يضر بحليته. نعم، إذا مات الحيوان بقطع بعض الأعضاء ثم رجع وجد الحيوان ميت بعد لا يؤثر قطع باقي الأوداج، بل راح تحكم بأنها ميتة لأن قلنا التذكية لا تقع على الميت. مسألة 1190، لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت، أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك وبقيت حياة الحيوان، فإن لم يبق شيء من الأوداج أصلا أو لم يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل أكله. إذا انقطعت الأوداج الأربعة اللي هي المريء والحلقوم والودجان للحيوان وهذا القطع ما حصل على نحو الذبح على النهج الشرعي، لا، إنما كان بسبب ضربا ضربت على مذبح ورقبة الحيوان، فإذا ضربها شخص بآلة فانقطع كما لو كانت الآلة هي سكين أو رمح أو ما شابه، فانقطعت بعض الأوداج، أو جاء حيوان مفترس مثل الذئب وعض مذبح الحيوان ورقبته، فقطع الأوداج مالته بأسنانه، مزقها بأسنانه، أو غير ذلك من هذه الأمور اللي تقطع بها الأوداج الأربعة على غير هذا النهج الشرعي. أو شخص مثلا سقطت السكينة من يده على الأوداج وانقطع بعضها، حينئذ وبقت حياة الحيوان، فحينئذ إذا ما بقى شيء من الأوداج أصلا، يعني كل الأوداج انقطعا، أو لم يبقى شيء من الحلقوم يصلح للذبح، أو الحلقوم كله انقطع، فحينئذ لا يحل أكله، لأنه موضوع للذباحة بعد ما موجود. موضوع الذبح أنه يقع على الأوداج الأربعة، فإذا كانت الأوداج الأربعة هي أصلا ما متبقية، أو كان الحلقوم اللي هو مجرى التنفس اللي محله فوق المريء أصلا ما موجود حتى نقطع ويا باقي الأوداج، فإذا موضوع للذبح ما موجود، القطع الأوداج الأربعة ما يمكن يتحقق حينئذ بالذبح، فبالتالي بعد ما يحل أكل هذه، فلا يحل أكل هذا الحيوان، لأنه بعد لا يقع عليه ذبحون. نعم، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوما، حتى لو بقى شيء من مجموع هذه الأوداج الأربعة، بقى شيء من المريء، بقى شيء من الحلقوم أو من العرقان وهما الودجان، متعلق بالرأس أو متصل بالبدن، ما دام هذا ما يكفي لوقوع الذبح عليه، فبالتالي لا يحل أكلها على الأحوط لزوما. نعم، إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حي يصح يحل أكله بالذبح، إذا كان الشيء الانقطاع غير المذبح، يعني غير هذه الأوداج الأربعة، كما لو انقطع شيء من الرقبة مثلا بس ما تأثرت الأوداج الأربعة، إذا كان غير المذبح وكان الحيوان لا يزال حيًا، يعني موضوع الذبح يمكن أن يقع، والأوداج موجودة الأربعة فيمكن أن نذبحها، فبالتالي يحل أكلها بالذبح. من خلال هاي المسألة نفهم أنه لو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقت فيها الحياة، وقطعنا باقي الأعضاء على الوجه الشرعي تحل، وكذلك لو شقينا بطنها أو انتزعنا أمعائها فلم تمت، فإذا ذبحناها وحلت، فإذا ذبحناها حلت لحمها، لأنه حيوان لا زال حيا والأوداج ما زالت موجودة. كذلك إذا عقرها أو جرحها حيوان مفترس، سبع أو ذئب، أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت، ولكن محل الأوداج الأربعة لا زال موجود وهي ما زال بها حياة وذبحناها، فحينئذ إذا ذبحت قبل أن تموت فإنها تحل. نعم، شروط الذبح، هناك عدة أمور تشترط في تذكية الذبح لابد من توفرها حتى يقع الذبح صحيح شرعا. مسألة 1191، يشترط في تذكية الذبيحة أمور، يعني حتى هاي الذبيحة تكون مذكات لابد أن نوفر مجموعة شروط. الأول، أن يكون الذابح مسلما، رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا، فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر الكتابي وإن سمى على الأحوط لزوما. الشرط الأول أن يكون الذابح اللي يذبح الذبيحة مسلم، يعني على دينه دين إسلامي، سواء كان هذا المسلم الذي يعتقد بالإسلام رجلا فيصح الذبح من الرجل، أو كان امرأة ويصح الذبح من المرأة، أو كان صبيا مميزا. ليش المصنف قيد مميزا؟ لأن إحنا قلنا الصبي اللي يحل ذبيحته إذا كان قاصدا للذبح، وقصد الذبح يقع من الصبي المميز أو المميز، أما الصبي الغير مميز هذا لا يجتزأ بذبحه، بل حتى هذا طبعا يشمل المسلم، بالتالي لا تحل ذبيحة غير المسلم سواء إذا كان كافر أو مشرك أو ملحد وذبح الحيوان، لا تحل ذبيحته حتى لو كان ذبح شرعي، بل حتى الكافر الكتابي لو كان اللي يذبح هو منه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا قيل إنهم من أهل الكتاب، وسمى، بل حتى لو سمى، حتى لو ذكر التسمية وقال بسم الله، إذن لا يحل أكل ذبيحة غير المسلم كالكافر والمشرك والملحد، بل حتى الكافر الكتابي كاليهودي والنصراني والمجوسي، حتى ولو سمى وذكر التسمية على الأحوط لزوما. نعم، المصنف بنا هذا الأمر على الاحتياط اللزومي، لأن هذه المسألة محل خلاف عند الفقهاء. نعم، ومن هذه المسألة نرى أن المصنف اشترط الإسلام ولم يشترط الإيمان، يعني مو شرط إلا أن تكون الذبيحة لشخص مسلم معتقد بمذهب أهل البيت عليهم السلام، بل يكفي الإسلام، فبالتالي راح تحل ذبيحة جميع فرق المسلمين. نعم، عدا المنتحلين للإسلام. قال: كما لا تحل ذبيحة المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر، ومنهم الناصب المعلم بعداوة أهل البيت عليهم السلام. النواصب وكذلك الخوارج اللي يخرجون على حرب المعصوم، أو الغلاة اللي يقولون بإلهية الأئمة عليهم السلام، هذول هم ينتحلون الإسلام، يعني يدعون أنهم مسلمين لكن هم محكومين بالكفر، كما مر علينا في باب الطهارة، محكومين بالكفر. ومنهم النواصب اللي محكومين أيضا بالنجاسة، فإذا وقعت ذبيحة شخص منتحل الإسلام لكن محكوم بالكفر مثل الناصبي أو الخوارج أو الغلاة اللي محكومين في الكفر بسبب اعتقادهم، هذول لا تحل ذبيحتهم، لأن هم بحكم الكافر، والكافر لا تحل ذبيحته. ثانيا، يشترط أيضا في تذكية الذبيحة أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلا يكفي الذبح بغيره، حتى الحديد المخلوط بالكروم ونحو المسمى بستارس ستيل على الأحوط لزوما. الشرط الثاني اللي يستفاد من الأخبار والروايات أنه لابد أن يكون الذبح بمعدن الحديد، ما دام إحنا متمكنين وقادرين من الذبح به، ما يكفي أن نذبح بغير الحديد، حتى لو كان من باقي المعادن المنطبعة مثل الصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص، وما هو مخلوط بمعدن الكروم مثل السكاكين الآن المصنوعة والمعروفة في زماننا اللي يسموها ستيل أو ستالس ستيل، هذه بيها نسبة من الكروم وبيها نسبة مخلوطة من الحديد، هذا الخلط ما يكفي، مجرد كونها مخلوطة بالحديد أيضا ما يكفي، لأن المصنف يشترط على الأحوط لزوما أن يكون الحديد خالص، وما يكفي الحديد المخلوط مع غيره، لهذا قال لا يكفي الذبح بغير الحديد، وحتى الحديد المخلوط بالكروم اللي يسمى في زماننا سكاكين الستيل أو ستالس ستيل، هاي أيضا لا تكفي على الأحوط لزوما. نعم، المصنف بنا المسألة على الاحتياط اللزومي، لأن هاي المسألة أيضا محل خلاف، لأن بعض فقهائنا يجوز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم. نعم، والبعض يقول إنه يشترط أنه تكون النسبة مناصفة أو نسبة الحديد أكثر، ولكن يجوزون الذبح بها. المصنف ما يجوز الذبح بها على الأحوط لزوما، لأنه يشترط الذبح يكون بالحديد الخالص، ما يكفي غير الحديد من باقي المعادن، وما يكفي الحديد المخلوط بالكروم، هذا أيضا ما ينفع. نعم، إذا لم هاي كل كلامنا مع القدرة والتمكن من الذبح بالحديد. نعم، إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما. إحنا هذا شرطية أن يكون الذبح بالحديد، قلنا مع الإمكان، إذا إحنا متمكنين من الحديد والحديد موجود عندنا ونقدر نذبح به، متمكنين منه. أما إذا ما تمكننا بالذبح بالحديد، كما لو كان الحديد غير موجود تحت أيدينا، أو حتى طلبناه وما قدرنا نحصله، فحينئذ يجوز لنا نذبح بكل ما يقطع الودج. من ماذا؟ من الزجاجة اللي تقطع الأوداج الأربعة بسبب كونها حادة، الحجارة الحادة إذا كانت تقطع الأوداج الأربعة، ونحوهما غير الزجاجة والحجارة مثل منه؟ مثل القصب الحاد مثل الليطة اللي هي الشيء الصلب كالخشبة الحادة، هاي كلها أيضا تكفي لذبح الحيوان بها ما دام لا يوجد الحديد. حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو للاستعجال في ذبحها كالخوف من تلفها بالتأخير، يعني هذا جواز الذبح بغير الحديد في حالة غير التمكن منه مطلق وغير مشروط بأن يكون إلا موجود عندنا ضرورة تدعو أنه نستعجل بالذبح ونذبح الذبيحة من جهة كوننا نخاف على تلف الحيوان وتلف الذبيحة بالتأخير لأنه راح ينزهق روحه، مثل الحيوان اللي يقع من شاهق أو يصطدم بأمر الصلب أو مثلا ينجرح وهكذا، ويكون التأخير عن ذبحه يسبب لنا ماذا؟ زهق روحه وتلف الحيوان. المصنف يقول الذبح بغير الحديد ما مشروط إلا بهاي الضرورة، بل يصح الذبح مطلقا ولو من غير هاي الضرورة ما دام لا يوجد عندنا حديد. فإذا وجد الحديد ومع التمكن ما يجوز الذبح بغيره، إذا الحديد ما موجود يجوز الذبح بغير الحديد بكل آلة حادة مطلقا ولو كان من دون ضرورة الاستعجال لذبح الحيوان خوفا من تلف لحمه بالتأخير. نعم. الثالث من الشروط أيضا التي يجب توفرها الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة. نشترط أنه الذبيحة حتى تكون محللة بالذبح أنه نوجهها باتجاه القبلة، نستقبل بها القبلة. والمصنف قيد الذبيحة أنه كون هي مستقبلة للقبلة، وقيد أنه يابد أن يكون الاستقبال حال الذبح، حال إجراء الذبح وقطع الأوداج تكون هي باستقبال الذبيحة. وقيد الذبيحة إشارة إلى أنه لا يشترط في الذبح استقبال الذابح، الشخص اللي يذبح نفسه ما مشروط أنه هو يستقبل بدنه، المشروط أنه الذبيحة نستقبل بها القبلة. نعم، وإن كان ذلك أحواط استحبابا أنه الذابح يستقبل مع الذبيحة. ويتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائما أو قاعدا بما يتحقق به استقبال الإنسان حال الصلاة في الحالتين. يعني المرادنا بالاستقبال للحيوان سواء كان الحيوان قائم وإحنا نريد نذكيه ونذبحه أو قاعد، إنه نخلي بدنه ومقاديم بدنه باستقبال القبلة مثل ما الإنسان يستقبل القبلة ببدنه بمقاديم بدنه، يستقبل البدن بمقاديم بدن اللي هو وجهه. نفس الكلام بالنسبة علمًا للحيوان، يكفي أنه نستقبل بدنها، يكفي نستقبل بدنها وإن كان ما يعتبر استقبال الوجه. نعم، يكفي أنه نستقبل بدنها ويكون باتجاه القبلة مثل ما الإنسان حال الصلاة يستقبل البدن منه القبلة. في هاي الحالتين، في حالة كونها الحيوان قائم وريد نذبحه أو في حالة كون الحيوان قاعد وريد نذبحه. وأما إذا كان مضطجعا على اليمين أو اليسار، يعني كان نائم من جهة اليمين أو نائم من جهة اليسار، هذا يسمي الاضطجاع، فيتحقق باستقبال المنحر والبطن. إذا كان قائم أو قاعد فالاستقبال يكفي باستقبال البدن. إذا كان مضطجع على اليمين أو اليسار فالاستقبال يتحقق بأن نوجه المنحر اللي هو مكان الأوداج الأربعة، نوجه هذا المنحر باتجاه القبلة وكذلك نوجه البطن بطن الحيوان باتجاه القبلة. ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين، يعني مو شرط إلا يكون وجه الحيوان باتجاه القبلة، يكفي أن يكون بدنه باتجاه القبلة في حالة القيام والقعود، ويكفي أن يكون منحره وبطنه باستقبال القبلة، ولا نشترط ولا نعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين. وتحرم الذبيحة بالإخلال بالاستقبال متعمدا، يعني إذا شخص عالم متعمد يعلم بأنه يشترط استقبال القبلة بالحيوان وهو عالم ومع ذلك تعمد ولم يستقبل بالحيوان للقبلة وذبحه، هذا راح يحكم بحرمة لحم الذبيحة، تحرم الذبيحة ولا يحل لحمها ما دام هذا الشخص أخل بالاستقبال عالما متعمدا، لأن الاستقبال شرط في حلية المذبوح، لهذا يقولون المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، الذبح ينتفي بانتفاء شرط الذبح وهو الاستقبال. إذا ما استقبلت بالحيوان بعد ما عدنا ذبح، المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، والاستقبال شرط في حلية الذبيحة. طبعا ليش المصنف قيد متعمدا؟ لأنه يريد يخرج حالة النسيان والخطأ والجهل. قال ولا بأس بتركه نسيانا، لا بأس يعني لا تحرم الذبيحة. لو شخص ترك الاستقبال بالذبيحة من باب النسيان، نسى وذبح الحيوان بعدين اتذكر بعد الذبح، أو خطأ يعني خطأ بجهة القبلة، كما لو كان يعتقد أن القبلة منها من هذه جهة الشمال واستقبل بالذبيحة جهة الشمال معتقدا أنها القبلة، فتبين الخلاف أن القبلة باتجاه الجنوب، هذا يسموه خطأ، خطأ بالاستقبال. أو للجهل بالاشتراط، يعني هو من أول الأمر جاهل بالحكم، ما يعلم أنه يشترط توجيه الذبيحة إلى القبلة واستقبالها إلى القبلة، ما يعلم بهذا الحكم، جاهل به. فحينئذ في حالة النسيان والخطأ والجهل، كمن لا يعتقد لزوم شرعا، الشخص الجاهل اللي ما يعرف أنه شرط استقبال الذبيحة، كما كان لو مثلا ما يعتقد أنه هذا الأمر لازم شرعا، أو لعدم العلم بجهتها، هذا أيضا من جهة الجهل. فحينئذ أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها بجهة أنه ما نقدر ولا متمكنين من أن نوجه الذبيحة لاستقبال القبلة، حتى ولو بالاستعانة بالغير ما قدرنا نوجه الذبيحة إلى القبلة، مثل منه؟ مثل الحيوان المستعصي أو المتردي في بئر ونحوها، المستعصي اللي ما نقدر نحركه، أو الشخص الحيوان اللي يقع وين؟ في البئر ويصبح مستعصي ومتردي، فما نقدر ماذا؟ نسحبه أو نوجهه للقبلة، هذا حينئذ راح يسقط استقبال القبلة، يسقط شرطية استقبال القبلة في حالة النسيان، الخطأ، الجهل، عدم العلم، عدم التمكن. في كل هاي الموارد من يشترط بعد استقبال القبلة؟ وإذا وقع الذبح فالذبح يقع صحيح. قال ولا بأس بتركه نسيانا، يعني لا بأس يعني لا تحرم الذبيحة في حالة ترك الاستقبال والذبح نسيانا لأمر الاستقبال، أو خطأ مثل الشخص يخطأ في جهة القبلة، أو جهلا بالاشتراط، جاهل ما يعلم أنه هذا شرط في تذكية الذبيحة، كمن لا يعتقد لزوم شرعا، كما لو كان لا يعتقد أنه هذا الأمر لازم شرعا ويجب توجيهه للقبلة، أو لعدم العلم بجهتها، يعني هو عنده علم أنه لابد نستقبل القبلة بس ما صار عنده علم أنه القبلة من ياجهة، أو مع عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها، الشخص اللي ما عنده إمكانية ولو بالاستعانة بالغير أن يوجه الذبيحة إلى القبلة مثل الحيوان المستعصي والمتردي في بئر، ولو من جهة خوف موت الذبيحة، يعني ولو من جهة أنه هذا الحيوان إذا تأخرنا عنه واشتغلنا بتوجيهه للقبلة راح يموت، فبالتالي راح يتلف لحمه مثل الحيوان المريض أو المجروح أو اللي يلتقط أنفاسه الأخيرة، ما عندنا وقت إحنا نوجهه للقبلة، لأنه احتمال بس نتأخر ونشتغل بتوجيه القبلة أو معرفة جهته راح يموت ويتلف ونخسر لحمه. فحينئذ ولو من جهة خوف موت الذبيحة ولو اشتغل بتوجيه الذبيحة إلى القبلة، في كل هاي الموارد راح يصح الذبح ولو كان من دون الاستقبال، بتقريب أنه كل هاي الموارد ما يصدق بها عنوان العمد، فبالتالي هو معذور شرعا ويحل أكل لحم الذبيحة. الرابع من الشروط التي تشترط أيضا في تذكية الذبيحة هو التسمية، التسمية اللي هي تعني ذكر الله عز وجل عند الذبح، بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح، يعني شخص يذكر التسمية ويذكر اسم الله وحده على الذبيحة بنية الذبح. ليش المصنف قيد وحده؟ يعني يريد يشير إلى ما كان معروف عند الجاهلية أنهم يذبحون الحيوان للآلهة بنية التقرب إلى الله، هذا ما يصح، هذا غير ذبح، غير صحيح. لابد الذبح يكون لله وحده من دون المشاركة بشيء مثلا، فما يجزي تسمية هذا. طبعا هذا من جهة، من جهة أخرى المصنف قيد أنه التسمية تكون بذكر الذابح، يعني اللي يذبح هو يسمي، هاي إشارة إلى أنه لا يجزي تسمية غير الذابح عليها. لو كان شخص يذبح وشخص قريب منه يقول بسم الله أو الله أكبر، هذا ما يكفي، لابد أنه يكون التسمية والذكر من الذابح، وهذا من جهة. لابد من يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح، وأيضا وحده إشارة إلى ماذا؟ أنه ما يجزي تسمية غير الذابح عليها، ويقوم بنية الذبح. هذا مر علينا أنه لابد من قصد الذبح، يعني لابد التسمية تكون مع نية وقصد الذبح، لأنه إذا حصل ثري للأوداج بسبب وقوع السكينة على من يد الذابح على المذبح وبعد ما قاصد الذبح، ما يحل أكل هاي الذبيحة حتى لو سمى حين إصابتها، هذا ما يكفي، نعم. حينئذ وكذلك لو مثلا قلنا قصة تحريك السكين على المذبح من باب تعليم الآخرين واتفاقا حصل قطع الأعضاء، ما يكفي حتى لو جاءت التسمية متأخرة منه، حتى لو سمى هذا ما يكفي، لابد أن تكون التسمية مع نية وقصد الذبح حين الشروع فيه، حين البدء والشروع في الذبح، أو متصلا به عرفا، يعني هو بدأ يذبح ويبدأ ما ذبح اتصل به شنو التسمية. وطبعا ها كما قلنا إشارة إلى أنه لا يجزي الإتيان، هذا قوله الشروع في الذبح أو متصلا بالذبح، إشارة إلى أنه ما يجزي الإتيان بالتسمية عند مقدمات الذبح كربط المذبوح، يعني هو أثناء ربطه سمى عليه، هذا ما يكفي، لابد يكون التسمية بنية الذبح عند البدء بالذبح أو ما هو متصل بالذبح. ويكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر، بسم الله ونحوه، مثل منه الحمد لله، لا إله إلا الله، هذا ذكر لله تعالى عز وجل مقترن بالتعظيم، الله أكبر، بسم الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، هاي كلها تكفي. بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة، يعني إذا شخص فقط قال الله أو قال مثلا ما بقية الأسماء العظيم الخالق، هذا يكفي ذكر لفظ الجلالة؟ نعم، ذكر لفظ الجلالة كافي، يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة الله عز وجل، حتى لو كان من دون أن يقترن بما يصير به الكلام تام، يعني ما دال على مثلا ما يتصل معه كلاما يدل مثلا على الكمال أو على الصفة أو على الثناء أو على التمجيد، ما مذكور بكلام يقصد بيقترن بالتعظيم والتمجيد والثناء والصفة، بس ذكر الله على الذبيحة، هذا يكفي. المصنف يقول نعم يكفي، ويكتفى به والذبح يكون صحيح. طيب، ولو بما يرادفه من سائر اللغات، يعني هل نشترط إنه التسمية هاي تكون باللغة العربية؟ لو يكفي المترادف، المصنف يقول بل يكفي حتى لو كان ما يرادف لفظ الجلالة والتسمية من سائر اللغات الأخرى أيضا تكفي، كما مثلا لو شخص بالفارسية قال خدا درى زبان آست بالفارسية، يعني يقصد بها التعظيم لذكر لفظ الجلالة، هذا يكفي، نقول يكفي إذا كان يرادف لفظ الجلالة ولو باللغة الفارسية يكفي. كما يكتفى بذكر بقية الأسماء الحسنى، يعني غير لفظ الجلالة الله يكفي نقول الرحمن العظيم الخالق، أسماء الله الحسنى هاي كافية؟ نعم، المصنف أيضا يقول هي كافية. نعم، المصنف قال وإن كان الأحوط استحبابا عدم الاكتفاء بذلك، يعني من باب الاحتياط الاستحبابي لا تكتفي بالتسمية بذكر الله وحده مجردا عما يتصل به بما يصير الكلام تاما ويدل على صفة أو كمال أو ثناء أو تمجيد، الاكتفاء بمجرد ذكر لفظ الجلالة الأحوط استحبابا تركه. بعد مقترن بما يرادف سائر اللغات مقتضى الاحتياط الاستحبابي نذكره. يعني اللي يعلم العربية الأفضل يقول العربية، يقول الذكر بالعربية، حتى كالشخص الفارسي أو الإنجليزي وغيره، إذا عرف العربية يكون يذكر اللفظ العربي أفضل مقتضى الاحتياط الاستحبابي. وكذلك مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه ما يكتفى ببقية الأسماء الحسنى مثل الرحمن والرحيم والخالق، وإن كان بعضها مشترك من حيث الصفة أو مختص، مقتضى أنه نذكر لفظ الجلالة الله مع التمكن منه. هذا كل وجه الاحتياط الاستحبابي، لأنه هاي الموارد الثلاثة، ذكر لفظ الجلالة فقط، وذكر ما يراد في سائر اللغات، والاكتفاء بذكر بقية الأسماء الحسنى، وقعت محل إشكال وتأمل وتوقف عند الفقهاء من حيث تمامية الدليل وعدمه. المصنف عنده كلها يكفي، لأنها لا تخلو من قوة. نعم، لكن المقتضى الاحتياط الاستحبابي خروجا عن شبهة الخلاف أو رعاية لمن قال بأنه لا يكتفى بهذه الأموارد الثلاث، أنه نحتاط استحبابا بعدم الاكتفاء بذلك. يعني عدم الاكتفاء بمجرد ذكر اللفظ، عدم الاكتفاء بما يراد في اللفظ، وعدم الاكتفاء بذكر بقية الأسماء. ولا أثر للتسمية من دون نية الذابح، يعني التسمية ما إلها أثر من دون أن الذابح يقصد الذبح، يكون عند نية الذبح ويقصد الذبح، لأنه قلنا بذا كان من دون قصد كالسكران والنائم والصبي والمجنون غير المميز والمغمى عليه، ما قاصد الذبح هذا لا تحل معه الذبيحة. إذن على هذا نعرف أنه لو أخل بالتسمية عمدين حرمت الذبيحة، ولو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة. إذا شخص ترك التسمية لأنه نسى، استقبل بالحيوان ورادي ذبحه وذبحه بس نسى يقول بسم الله، نسى يقول الله أكبر، إذا نسيانا لا تحرم الذبيحة لأنه معذور شرعا. وقال ولو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة. نعم، وإن كان المصنف عند الأحوط الأولى أن نأتي بالتسمية عند التذكر بعد النسيان، يعني شو وقت ما يتذكر التسمية يقول بسم الله الله أكبر ولو كان من بعد الذبح. ولو تركها جهلا حرمت، يعني لو شخص ترك التسمية جهلا بالحكم، مثلا جهلا بأنه يشترط التذكية وجاهلا بالحكم، المصنف قال ذبح الجاهل بوجوب التسمية هذا يحرم الذبيحة. ولو تركها، أي ترك التسمية جهلا بالحكم، حرمت. نعم، مسألة الشرط الخامس أنه لابد من خروج الدم المتعارف في حال الذبح. عندما نذبح كون يخرج دم متعارف من الذبيحة في حال الذبح، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم. إذا ذبحنا الحيوان وما خرج من عدة الدم أطلاقا، هذا الحيوان لا يحل، لأنه يشترط في تذكية الذبيحة أن يخرج دم متعارف منها، أو كان الخارج قليلا، يعني خرج دم قليل مثلا متثاقلا أو متقاطرا، بالإضافة إلى نوعها، يعني بالإضافة إلى نوع الذبيحة بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوها، يعني من الدم خرج قليل متثاقل متقاطر بحسب نوع الذبيحة، هذا جاء بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه، فحينئذ لا تحل الذبيحة. لابد أن يكون خروج الدم بالمتعارف حسب نوع الذبيحة. نعم، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزف الذبيحة لجرح مثلا لم يضر ذلك بتذكيتها. إذا كان سبب عدم خروج الدم الكثير المتعارف حال الذبيح هو أنه هذا الحيوان سبق أنه كان عنده جرح أو سقط من شاهق أو ارتطم بأمر صادم وانجرح وصار عنده نزف وخرج منه دم كثير، بحيث من ذبحنا بقى الدم الخارج منه قليل، حينئذ هذا لا يضر. إذا كانت قلته بسبب نزف الذبيحة لجرحين هذا لا يضر بالتذكية، والتذكية تقع صحيحا ولو كان الخارج هو دم قليل. السادس أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا. يعني إذا إحنا نريد نذبح حيوان، مثل حيوان سقط من مرتفع أو سقط عليه ثقل أو اصطدم بسيارة أو انصعق بتيار كهربائي وشكينا في حياته لأن هو ما يتحرك، شكينا هل هو حي ما زالت الروح به حتى نذبحه ونذكي، لأنه إحنا قلنا التذكية والذبح لا تقع إلا على الحيوان الحي ولا ذكاة لميت، أو هو ميت وما يصح من عند التذكية. إذا ذبحناه لابد أن نشترط أنه يتحرك الذبيحة عند الذبح بعد تمامية الذبح ولو كانت هذه الحركة قليلة يسيرة، مثلا الحيوان يطرف عينه يعني يغمض عينه ويفتحها، أو مثلا يحرك ذنبه يعني ذيله، أو مثلا رجله تركض وراء قليلا تتحرك رجله وتركض، هذا إذا شكينا بحال حياة الحيوان يكفي أن هذه الحركة اليسيرة موجودة، بالتالي نحكم بأن الحياة ما زالت في حياة بدن الحيوان والتذكية وقعت على والذبح وقع على الحيوان الحي وهو صحيح. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا ما عدنا شك بالحياة وعدنا علم ويقين واطمئنان أنه هذا الحيوان هو حي، بعد ما نحتاج إلى حركة الحيوان، فلأنه هاي حركة الحيوان أخذت من باب الطريقية لاكتشاف وبيان أن الحيوان حي أو ليس بحي. وأما إذا إحنا عدنا علم أو اطمئنان أو يقين أو قطع أنه هذا الحيوان حي، بعد ما نحتاج حركته، لأن الحيوان قد وقعت عليه التذكية والذباحة في حال حياته وهذا كافي. قال وإلا يعني إذا لم يكن هناك شك في حياتها حال الذبيح كما كان لو كان عندنا علم واطمئنان بحياتها، فلا تعتبر الحركة أصلا في ذبح الحيوان. فما دام هو حي وذبحنا، بعد ما نشترط أنه تحرك أو ما تحرك، لأن الذبح يقول ماذا صحيح، لأن هاي الحركة كما قلنا ما أخذ على نحو الطريقية لاكتشاف حال أنه هذا حياة الحيوان عند الشك فيها، فهي ما مأخوذة على نحو الموضوعية إنما مأخوذة على نحو الطريقية. فبالتالي هي إحنا نشترطها ولو كانت حركة يسيرة فقط عند الشك بحال حياة الحيوان، أما مع العلم والاطمئنان واليقين بحياته بعد ما نحتاج إلى حركته أثناء عملية الذبح. فلو ذبحناه حتى لو لم يتحرك ما دام هو حي فالذبح يكون صحيح. أما مسألة 1192 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.